قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
خذ الأموال وتبوأ المناصب وغير ذلك، هذا نوع من رحمة الله، وإلا فإنه لا يستأهل أصلا أن يكون حيا وأن يدب على الأرض وأن يتملك من هذه النعم التي أوجدها الله عز وجل العباد، لأنه ليس يقوم بمقتضى العبودية. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فده نوع من أنواع رحمة الله سبحانه وتعالى، ومفرد من مفرداتها في حق هؤلاء الكفار، أنهم يدبون على الأرض ويتبوؤون المناصب وينفقون النساء
ويرزقون الذرية ويحزون الأموال ويتنعمون بالمآكل والمشارب والمطاعم وغير ذلك، لأنهم في الآخرة يقول تعالى لهم: إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل. فيقول الله عز وجل لهم: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الشارح عليه رحمة الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه، فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل الذين به أو الذي به هداية الخلق. ولهذا يقول المؤلف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. بل هناك نوع من الحمد لم يذكره الشيخ عليه رحمة الله، وهو أن يحمد الله سبحانه وتعالى على المكروه والابتلاء الذي يقع بالعبد. ذلك في الدعاء: ولا يحمد على مكروه سواه سبحانه وتعالى، لأن هذا المكروه وإن كان مكروها للعبد فإنه نافع له في المآل، إما أن يبقى كفارة للسيئات، وإما يبقى رفعا للدرجات. ومنها هنا واسى الله سبحانه وتعالى الناس، قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا شك أن القتال مثلا وإزهاق النفوس والإصابات والجراحات وذهاب الأموال في الجهاد، هذا أمر طبيعة الإنسان لا تقبله. ومع ذلك لما شرع الله عز وجل الجهاد قال: كتب عليكم الجهاد القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو، لا شك أن ده خير. ما كيف يصل العبد إلى منزلة الشهداء وغيرهم من أولياء الله سبحانه وتعالى. قال الشارح: والمراد بالرسول هنا الجنس. والحقيقة أن ما عليه جمهور أهل التفسير وعموم من شرح العقيدة الوسطية فيما وقفت عليه أنها للعهد، وأن المقصود به هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم أقف إلى ساعتي هذه على من قال بأنها للجنس، فيريد حد ينشط كده من الإخوة لعل للشيخ سلف، وإن لم يكن له سلف فهو أهل أن يجتهد عليه رحمة الله. فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل، كرجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة. فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة. يقولون لولا وضعت هذه اللبنة، واضح أنها في مكان ظاهر جدا في القصر. يعني شوف القصر بقى على ارتفاعه وعلى يعني طوله وعرضه وعلى ما فيه من أساس ومتاع، بس واضح أن اللبنة ديت لا يتم حسن القصر وبهاؤه إلا بها. فيقولون لولا وضعت هذه اللبنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله بالهدى، الباء هنا للمصاحبة، والهدى هو العلم، ليه؟ هو العلم النافع. ويحتمل أن تكون الباء للتعدية، أي إن المرسل به هو الهدى ودين ليه؟ ودين الحق. والهدى في اللغة هو الدلالة والبيان، هو الدلالة وليه؟ والبيان. وينقسم إلى قسمين: قسم الأول هدى دلالة وبيان، وهذا القسم يقدر عليه الرسل وأتباع الرسل ممن يجعله الله سببا لهداية شخص أو أشخاص. قال الله تعالى: ولكل قوم إيه؟ هاد. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي، وقال الله عز وجل للنبي: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وقال: وإن تطيعوه تهتد. فهذا كله من قسم إيه؟ هداية الدلالة والبيان والإرشاد. وأما النوع الثاني فهو هداية الإيه؟ التوفيق والإيه؟ والإلهام. هداية التوفيق والإيه؟ والإلهام. هداية التوفيق والإلهام. وهذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لقوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يقول الحافظ ابن كثير: الهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. يبقى الهدى هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. بالهدى ودين الحق هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل. فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام. ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الإيه؟ الدين، يعني يوم الإيه؟ الحساب والجزاء. والحق ضد الباطل، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. وقوله: ليظهره على الدين كله، اللام للتعليل، ومعنى ليظهره أي يعليه، لأن الظهور بمعنى الإيه؟ العلو. ومنه ظهر الدابة أعلاها، ظهر الدابة أعلاها. ومنه ظهر الأرض أي سطحها، فكل يعني ظهر شيء بحسبه. كما قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من إيه؟ من دابة، أي على سطح الأرض. والهاء في يظهره، هل هو عائد على الرسول أو إيه؟ أو على الدين؟ لأن إيه؟ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فالضمير هنا يا ترى هل هو عائد على الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، ها؟ ولا هو إيه؟ ولا هو عائد على الإيه؟ على هذا الدين. إن كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي. فكل من قاتل لدين الحق فهو العالي، لأن الله يقول ليظهره، أي يظهر هذا الدين على الدنيا على الدين كله وعلى من لا دين له، فيظهره عليهم من باب أول. يبقى من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا فهو العالي، لأن الله تكفل أن يظهر هذا الدين على ما سواه من الأديان الأخرى، ومن باب أولى على من لا دين له، زي زي الشيوعية مثلا الملاحدة. ولذلك كان يخطئ الناس اللي هم بيحللوا يعني باستقرار أحوال الناس، ويقول لك إن المعركة الفاصلة ستكون بين الشيوعية وبين الإسلام، واخد بالك، وأن الرأسمالية والإمبريالية الأمريكية وغير هذه الأمور ستنتهي سريعا. بالعكس، لما كان هذا المذهب مذهبا مخالفا للفطرة وفيه إلحاد وإنكار لوجود الله عز وجل، انتشر انتشار النار في الهشيم ثم أطفئ في لحظة واحدة كأن شيئا لم يكن، وكفر به أرباب. وغريب جدا الناس في روسيا والدوحة الشيوعية تكفر بهذا المذهب ويقولون بأنه خطأ ومصادم لفطرة الإنسان، ولسه عندنا في ديار المسلمين أحزاب شيوعية إلى يومنا هذا. وبعدين يا جماعة ده الناس يعني أرباب المذهب كفروا به، يقول لك العيب مش في المذهب، في التطبيق، أخطأوا في تطبيق المذهب، أما المذهب فهو مذهب صحيح. وهكذا يتمسك أهل الباطل بباطلهم وإن لم تكن هناك دواعي لهذا التمسك. فالذي ثبت أن دولة الشيوعية الملاحدة تفرقت وكفر بهذا المذهب أربابه، وأخزاهم الله سبحانه وتعالى دولة دعوتها تنتشر في أمم الأرض جميعا بلا استثناء، حتى في عقر ديار المسلمين، ويكون عمرها يعني ما بين قيامها وانتهائها 70 سنة. ايه 70 سنة في عمر الدنيا وعمر الامم؟ ده نسبة لا تكاد تذكر. طيب، يقول وعلى من لا دين له فيظهره عليهم من باب اولى، لان من لا يدين أخبث ممن يدين بدين باطل. فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنها على حق سيكون دين الإسلام ظاهرا ومن سواهم من باب أولى. وإن كان عائدا أي الضمير إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنما يظهر الله ورسوله لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين، فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وهذا واقع الأمة الآن، يعني يستوردون المناهج والسياسات والاقتصاديات وكل شؤون حياتنا، يريدون أن يصبغون بصبغة أعدائنا من الشرق والغرب. فنحن نبتغي الذل عند هؤلاء ونترك عزنا وسؤددنا. قال: فقد ابتغى الذل، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بالدين الحق. ولهذا أنا أدعوكم معشر الإخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه، حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. وقوله: وكفى بالله شهيدا، يقول أهل اللغة إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها وكفى الله شهيدا. وشهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة شهادة الله. المؤلف جاء بالآية ولو قال قائل ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله؟ قيل المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الناس ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، ويقول بلسان الحال من أطاعني، وبرضو بلسان المقال من أطاعني سالمته ومن عاصني حاربته، ويحارب الناس بهذا الدين ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وزوجياتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. فهذا التمكين له في الأرض، أي تمكين الله لرسوله في الأرض، شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق وأن دينه حق، لأن كل من افترى على الله كذبا فمآله الخذلان والزوال والعدم. وانظر إلى الذين ادعوا النبوة، ماذا كان مآلهم؟ النسوا وأهلكوا كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وغيرهم ممن ادعوا النبوة، كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد. لكن هذا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها، آمين. دعوته إلى الآن باقية وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة، يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم، وتسبى نساؤهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه، ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كل. يبقى وكفى بالله شهيدا فيها هذا المعنى، أن هذه شهادة فعلية من الله سبحانه وتعالى على صدق رسوله وعلى صدق ما جاء به من الهدى والحق. وقوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فأنت عند القاضي تشهد بحق فلان على فلان، تشهد باللسان المعبر عما في القلب. واختيرت الشهادة دون الإقرار لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء، أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه، كأنه يشاهد الأمر بعينه. وإن كان الحديث ضعيفا، لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف أشهد، قال أترى هذه الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. لكن الحديث فيه ضعف، وإن كان معناه صحيحا. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وعلى هذا يكون خبر لا محذوفا، ولفظ الجلالة بدلا منه. وحده لا شريك له، وحده هي من حيث المعنى توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. إقرارا به وتوحيدا، إقرارا هذه مصدر، وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق، لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد، وأهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي أو مفعول مطلق، وإن كان بمعناه وحروفه فهو مصدر لفظي. فقمت قياما هذا مصدر لفظي، لأن نفس المعنى ونفس الحروف. وقمت وقوفا مصدر معنوي، وجلست جلوسا لفظي، وجلست قعودا معنوي. وقوله وتوحيدا مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله. وقول المصنف أشهد أن محمدا عبده ورسوله الشرح نقول في أشهد ما قلنا في أشهد الأولى، ومحمد هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله، وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، ويقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى. فهو عبد الله، ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر إليه يسأله ويدعوه ويرجوه ويخاف. بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا. إلا استثناء منقطع، أي لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته. فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة، فما بالك بمن دونه من عباد الله؟ فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم أبدا، وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل ورسوله. وهذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين، فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر بل ولا من الملائكة فيما نعلم. اللهم إلا حملة العرش وصل إلى ما فوق السماء السابعة، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي الله عز وجل أو يقضي به الله عز وجل في خلقه. ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى، وكلمه الله عز وجل بدون واسطة وأرسله إلى الخلق كافة وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله، وهو هذا القرآن العظيم. فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء السابقين أبدا، ولهذا قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لما كان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة أيضا، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة، كما أن المعروف أن كل يعني إيه أن كل رسول نبي وليس كل نبي إيه رسولا، وهي أعم من الرسالة، انتفت الرسالة التي هي إيه أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، الشرح: معنى صلى الله عليه أحسن ما قيل فيه ما قاله أبو العالية رحمه الله، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. أبو
العالية من الشيخ
نفيع بن مهران الرياحي. وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، فقوله ضعيف. رفيع بن مهران أيوة الرياحي الرياحي. قول الشيخ: وأما من فسر صلاة الله عليه بالرحمة فقوله ضعيف، لأن الرحمة تكون لكل لكل أحد، ولهذا أجمع العلماء على أنك يجوز أن تقول فلان رحمه الله، واختلفوا هل يجوز أن تقول فلان صلى الله عليه، وهذا يدل على أن الصلاة غير غير الرحمة. هناك طبعا هذه المسألة فيها يعني تفصيل، فبعضهم يمنعها كما قال الشيخ، وبعضهم يجوزها بإطلاق. وأحسن ما قيل في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تبعه أن الصلاة هي في الأصل دعاء، وقد ثبت عن علي أنه قال صلى الله على عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى على أبي أوفى وعلى آل أبي أوفى، وقال لامرأة جابر: صلى الله عليك وعلى زوجك. فقال شيخ الإسلام بأنه يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم بشرط ألا يتخذ ذلك يعني ديدنا معينا لشخص معين، كما مثلا في الشيعة يصلون على علي ولا يصلون على باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، يعني لا تتخذ شعارا لشخص معين، فلا بأس أن تقول لأخيك صلى الله عليك، وهذا يكون بمعنى الدعاء، ما لم تخش فتنة على القائل أو المقول في حقه. وهناك قول ضعيف أصلا في تفسير الصلاة على صلاة الله على رسول بمعنى المغفرة، بمعنى المغفرة. فقد قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغيرة. إذن فالصلاة أخص من الرحمة، فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. سبحان الله، يعني تفسير رفيع بن مهران صار هو العمد عند أهل السنة في تفسير صلاة الله عليه على عبده. وكذلك قوله على آله، وآله هنا أتباعه على دينه، هذا إذا ذكرت الآل وحدها أو مع الصحب، فإنها تكون بمعنى أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة، ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع على الدين قوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مش معنى آل فرعون ذريته، لأنه كان مقطوع الذرية ولله الحمد، لكن كانوا أتباعا له على دينه، أي أتباعه على دينه وملته الكفرية. أما إذا قرنت بالأتباع فقيل آله وأتباعه، فالآل هم المؤمنون من آل البيت أي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يذكر الأتباع هنا فقال آله وإيه وصحبه. فنقول آله هم أتباعه على دينه، وصحبه كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن أعقب ذلك ردة على الصحيح. وطبعا هناك يعني من شاء أن يتوسع في هذه المسألة يراجع كتاب الإمام ابن القيم جلاء الأفهام، ففيه تفصيل لهذه المسائل باستفاضة جدا يعني. وعطف الصحب هنا على الآل من باب عطف الخاص على الايه على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الايه الأتباع ولا شك. قوله لأن يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة يعني يفوقون يعني ايه ملايين المرات عدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقوله وسلم تسليما مزيدا، سلم فيها السلامة من الايه من الآفات، وفيها ايضا معنى السلام بمعنى الايه التحية. وفي الصلاة حصول الخيرات، فجمع المؤلف في هذه الصيغة بين سؤال الله تعالى أن يحقق لنبيه الخيرات وأخصها الثناء عليه في الملأ الأعلى، وأن يزيل عنه الآفات وكذلك من اتبعه. والجملة في قوله صلى وسلم خبرية لفظا طلبية معنى، لأن المراد بها الدعاء. وقوله مزيدا بمعنى زائدا أو زيادة.
شيخ الطلب من الخبرية والطلب.
قول يا عم الشيخ علي.
الجملة الخبرية هي الجملة التي تأتي في معرض الخبر، فتكون جملة خبرية قائمة وما لم يكن أصلها الإنشاء، بخلاف الجملة الطلبية التي يقصد فيها طلبا معينا الدعاء وغيره.
الخبرية اللي بتخبر عن حاجة.
شيء مرض.
وخبرنا كلام العرب إما إنشاء وإما
تحتمل الصدق والكذب، واخد بالك؟ لكن الطلبية دي أنت بتطلب أمر يعني قم أقعد اذهب تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم من أوحي إليه بشرع وأمر إيه بتبليغه، من أمر بشرع وإيه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وإن كان هذا الحقيقة تعريف جمهور العلماء، لكن هو في إشكال، لأن بقية التعريف هذا يقولون والنبي من إيه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. معروف أن عدد الأنبياء أكثر بمراحل من عدد الإيه الرسل، فكيف يوحى إلى نبي بوحي ثم هو لا يؤمر بالتبليغ؟ إذا كنا احنا بنقول أن أحد الناس من أتباع الأنبياء يجب عليهم أن يبلغوا دعوة الله سبحانه وتعالى، بلغوا عني ولو آية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا التعريف في الحياة فيه إشكال، وإنما يعني اختار بعض أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع مستقل وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع متمم لشرع من قبله من الرسل وأمر بتبليغه أيضا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل ورجلان، ورأيت النبي وليس معه إيه أحد. فهذا نص نوع أن النبي مأمور بالبلاغ، والنبي اختلفت يعني إيه استجابة الأمم لإيه لأنبيائهم. ما هو نفس المعنى. يعني الرسول يؤتى إليه برسالة مستقلة، والنبي يكون متمما أي سائرا على ضرب من سبقه من الايه من الرسل، يعني زي يوشع بن نون مع موسى عليه الصلاة والسلام.
ممكن يكون في الاشكال مثلا سيدنا آدم يعني يبلغ الشرع من كان قبله.
آدم عليه السلام له خاصية أصلا عشان هو أول البشر،
صحيح
واخد بالك أنت؟ يعني إيه ليس لم يسبقه
رسول. النبي مش رسول؟
كان نبيا.
غير الرسول؟
لا.
ازاي؟
ما تعرف عنك.
والله يا مولانا يعني هو كان نبي من غير شريعة؟ نبي من غير ايه يعني هيبلغ ايه؟ هيعلم ولاده ايه؟
يعني هيعلمهم كل ما علمه الله سبحانه وتعالى. لان ما احنا لو انت قلت ان التبليغ عند الرسول وعند النبي بيرفع الاشكال. يعني طالما النبي بيبلغ والرسول بيبلغ ما عادش عندك مشكله في المساله دي.
مشكله
واخد بالك؟ لان ربنا سبحانه وتعالى علمه الاسماء كلها وامر ان هو يعلم بنيه ايه هذه الاسماء.
الاول توصل نوح عليه السلام.
نص يعني.
طيب وتواتر عمل هؤلاء العلماء جيلا بعد جيل على هذا التعريف، لا سيما وان اهل العلم قاطبة من اهل السنة والجماعة حتى الاشاعرة والماتريدية يعرفون بهذا التعريف، الا يكون هذا اطباقا على التعريف؟
لا، ما حدش يقدر يقول اطباق بدليل العلماء اللي خلفه محمد. قول ان ده قول الجمهور بس معروف ان التعريف في الشيء بيبقى جامع معنا، فطالما انخرم التعريف لابد ان احنا نعدل بحيث ان هو ايه يعني يصح ان يكون تعريف.
يبقى النبي هو المبلغ للشرع الذي اتى به رسوله قبله.
ايوه. وقد نبئ صلى الله عليه وسلم بقرأ وأرسل بالمدثر، فبقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم كان نبيا، وبقوله يا أيها المدثر قم فأنذر كان رسولا عليه الصلاة والسلام. وعلى التعريف الجديد بقى ليس هناك فرق، فهو رسول ونبي منذ أوحي إليه بهذا الشرع وأمر بإبلاغه صلى الله عليه وسلم. قوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، جعلنا الله إياكم منهم. الشرح أما بعد، أما هذه نائبة عن اسم شرط وفعله، والتقدير مهما يكن من شيء. قال ابن مالك في ألفيته أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوها وجوبا ألفا، يعني ده أمر إيه معتاد وإيه ومألوف. فقولهم أما بعد التقدير مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا، مهما يكن من شيء بعد هذا إيه فهذا. وعليه فالفاء هنا رابطة للجواب، والجملة بعدها في محل جزم جواب الشرط، ويحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا أي أن أما حرف شرط وتفصيل، أو حرف شرط فقط مجرد عن الايه عن التفصيل. والتقدير أما بعد ذكر ايه ذكر هذا، فأنا أذكر كذا وإيه وكذا، ولا حاجة أن نقدر فعل شرط ونقول إن أما حرف ناب مناب الايه الجملة. فهذا اعتقاد، فهذا الإشارة لابد أن تكون إلى شيء ايه موجود. أنا عندما أقول هذا فأنا أشير إلى شيء محسوس ظاهر. وهنا المؤلف كتب الخطبة قبل الكتاب وقبل أن يبرز الكتاب لعالم الشاهد. فكيف ذلك؟ أقول إن العلماء يقولون إن كان المؤلف كتب الكتاب ثم كتب المقدمة والخطبة فالمشار إليه موجود محسوس، لا إشكال ولا فيه إشكال. وإن لم يكن كتبه فإن المؤلف يشير إلى ما قام في ذهنه من الإيه عن المعاني التي سيكتبها في هذا الكتاب. وعندي فيه وجه ثالث، وهو أن المؤلف قال هذا باعتبار حال المخاطب، والمخاطب لم يخاطب بذلك إلا بعد أن برز الكتاب إيه وصدر، فكأنه يقول فهذا الذي بين يديك كذا وإيه وكذا، وهي احتمالات كلها وجيهة. هذه إذن ثلاثة أوجه: اعتقاد افتعال من العقد وهو الربط والشد، هذا من حيث التصريف اللغوي. وأما في الاصطلاح عندهم فهو حكم الذهن الجازم، يقال اعتقدت كذا يعني جزمت به في ايه في قلبي، فهو حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإن خالف الواقع فيه ففاسد. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح، واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل لأنه مخالف للواقع. ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر، لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده عليه بحيث لا يلتفت أو يتفلت منه، يعني لا يتصور أن الحق بخلافه. والفرقة بكسر الفاء بمعنى الطائفة، قال الله تعالى فلولا نفر من إيه من كل فرقة منهم طائفة. وأما الفرقة بالضم أي بضم الفاء فهي مأخوذة من الافتراق، يبقى الفرقة بالكسر بالطائفة حمك الله، وأما بضم الفاء فهي الإيه فهي بمعنى الافتراق. قوله الناجية اسم فاعل من نجا، إذا سلم ناجية في الدنيا من البدع سالمة منها وناجية في الآخرة من النار. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث يبين لنا معنى الناجية، فمن كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناج من البدع، وكلها في النار إلا واحدة إذن هي ناجية من النار، فالنجاة هنا من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة. المنصورة إلى قيام الساعة، عبر المؤلف بذلك موافقة للحديث حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والظهور الانتصار لقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والظهور هذا يكون بالسيف والسنان ويكون بالحجة والبرهان. والذي ينصرها هو الله وملائكته والمؤمنون، فهي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة من الرب عز وجل ومن الملائكة ومن عباده المؤمنين. حتى قد ينصر الإنسان من الجن، ينصره الجن ويرهبون عدوه إلى قيام الساعة أي إلى يوم القيامة، فهي منصورة إلى قيام الساعة. وهنا يرد إشكال، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة تقوم على شرار الخلق، والحديث عند مسلم وغيره، وأنها لا تقوم حتى لا يقال الله الله، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله إلى قيام الساعة؟ والجواب أن يقال إن المراد إلى قرب قيام الساعة لقوله في الحديث حتى يأتي أمر الله، أو إلى قيام الساعة أي ساعتهم، وهو موتهم، إنهم هيموتوا على هذا الاعتقاد الصحيح، لأن من مات فقد قامت قيامته، ولكن الحديث ضعيف. لكن الأول أقرب، فهم منصورون إلى قرب قيام الساعة، وإنما لجأنا إلى هذا التأويل لدليل، والدليل والتأويل بدليل جائز لأن الكل من عند الله. وذكر الشيخ السلمان في الكواشف الجلية شرح الواسطية قال والمراد ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين، يعني نهاية أهل الإيمان اللي هم آخر طائفة من الطائفة المنصورة، نهايتهم تكون بإيه؟ بهذه الريح التي يبعثها الله سبحانه وتعالى من قبله، فتقبض روح كل نفس مؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فيبقى
يعني لول يبقى اللي الساعة قديمة مش يسمعوه، اللي هو اللفظ الساعة مش هيسمعوها أهل الإيمان.
لا خلاص، هم يعني ماتوا قبلها.
لفظ الساعة التي تبقى عذاب أهل
يرفع ليتا ويضع ليتا.
التي تقبضه
اللي هي إيه؟ يقول الشيخ والمراد اللي هو تفسير إلى قرب قيام الساعة يعني أو إلى قيام الساعة كما قال المصنف، والمراد ساعة موتهم بمجيء الريح التي تقبض روح كل مؤمن، وهي الساعة في حق المؤمنين. حمك الله. وهي إيه؟ الساعة في حق المؤمنين. أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها، وبالجماعة لأنهم مجتمعون عليها. فإن قلت كيف يقول أهل السنة والجماعة لأنهم جماعة، فكيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ ما احنا إذا قلنا أن أهل السنة هم الجماعة، فإيه بقى معناها والجماعة دي تاني؟ وإحنا قلنا العطف يقتضي الإيه؟ فالجواب أن الأصل أن كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، فهي اسم مصدر هذا في الأصل، ثم نقلت من هذا الأصل إلى القوم المجتمعين اللي هم أعيان الأشخاص يعني. وعليه فيكون معنى أهل السنة والجماعة أي أهل السنة والاجتماع. أهل السنة والإيه؟ والاجتماع. سموا أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليه. ولهذا لم تفترق هذه الفرقة كما افترق أهل البدع. نجد أهل البدع كالجهمية متفرقين، والمعتزلة متفرقين، والروافض متفرقين، وغيرهم من أهل التعطيل متفرقين، لكن هذه الفرقة مجتمعة على الحق، وإن كان قد يحصل بينهم خلاف، لكنه خلاف لا يضر، والله قد أصبح يضر، وهو خلاف لا يضلل أحدهم الآخر به، أي صدروهم أو صدورهم تتسع له، وإلا فقد اختلفوا في أشياء مما يتعلق بالعقيدة، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه أم لم يره، ومثل هل عذاب القبر على البدن والروح أو على الروح فقط، ومثل بعض الأمور يختلفون فيها، لكنها مسائل تعد فرعية بالنسبة للأصول وليست من الأصول. ثم هم مع ذلك إذا اختلفوا لا يضلل بعضهم بعضا بخلاف أهل البدعة. إذن فهم مجتمعون على السنة، فهم أهل السنة والجماعة. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يدخل فيهم من خالفهم في طريقتهم، فالأشاعرة مثلا والماتريدية لا يعدون من أهل السنة والجماعة في هذا الباب. إن زي ما شفنا في الدرس اللي فات بتاع الأصول إن أهل السنة له إطلاق عام بخلاف الروافض، وإطلاق خاص أنهم أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث، لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على حقيقتها. ولهذا يخطئ من يقول إن أهل السنة والجماعة ثلاث: سلفيون وأشعريون وماتريديون. فهذا خطأ. نقول كيف يكون جميع أهل السنة وهم مختلفون؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكيف يكونون أهل السنة وكل واحد يرد على الآخر؟ هذا لا يمكن إلا إذا أمكن الجمع بين الضدين، فنعم، وإلا فلا شك أن أحدهم وحده هو صاحب السنة، فمن هو؟ الأشعرية أم الماتريدية أم السلفية؟ نقول من وافق السنة فهو صاحب السنة، ومن خالف السنة فليس صاحب سنة. فنحن نقول السلف هم أهل السنة والجماعة، ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا، والكلمات تعتبر بمعانيها، لننظر كيف نسمي من خالف السنة أهل سنة. لا يمكن، وكيف يمكن أن نقول عن ثلاث طوائف مختلفة إنهم مجتمعون؟ فأين الاجتماع؟ ف فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه سلفي. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. فإنه سلفي. ونختم بقول الشيخ سلمان في الكواشف بأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لمن اعترض نعته لأهل السنة بأنهم الفرقة الناجية بأنهم الفرقة الناجية، وزعم أنه إذا كان هذا قول الفرقة الناجية خرج عن ذلك من لم يقل ذلك من المتكلمين. يعني قالوا له أنت دلوقتي وصفت أن الاعتقاد اللي أنت عملته ده اعتقاد الفرقة الناجية، يبقى من خالفه يبقى ليس بناج يبقى هالك وهلم جر. فقال الشيخ قلت لهم ليس كل من خالفني في شيء من هذا يكون هالكا. ليس ايه؟ ليس كل ما يريت الناس اللي بتضلل وتبدع من غير عقل ولا دين تسمع هذا الكلام من هؤلاء الأئمة. ليس كل من خالفني في شيء، رغم أنه قايل أن ده اعتقاد الطائفة المنصورة الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، ومع ذلك لا يزعم أن كل من خالف شيئا مما سطره من هذه العقيدة أنه إيه؟ أنه هالك. فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطاياه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة، بدا عذر تاني، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. والله كلام عليه نور. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة لا يجب أن يدخل فيها المتأول والتائب وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى، بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال من صمت نجا. هذا الكلام موجود في المجلد الثالث صفحة 179 من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، المجلد الثالث صفحة 179. وهذا كلام في غاية الروعة والجلال وعليه بهاء ونور الشرع. مش معنى أنه هو وصف أن ده اعتقاد الفرقة الناجية أن كل من خالف شيء من هذا أنه هالك، لأن ربما يكون عنده عذر من هذه الأعذار التي اضطرته أن يخالف شيئا مما سطره شيخ الإسلام في هذه العقيدة. وإلى هنا ينتهي درسنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. اللهم آمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.